التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. نفى مسؤول إيراني أن إيران تقصف مناطق حدودية داخل الأراضي العراقية في إقليم كردستان. وأفادت وكالة إسنا الإيرانية في نبأ لها اليوم الثلاثاء أن نائب وزير الخارجية الإيراني مهدي مصطفوي نفى أي قصف إيراني لحدود العراق الشمالية. وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني طالب في الجلسة الافتتاحية للبرلمان الإقليمي التي عقدت اليوم بوقف عمليات القصف الإيراني والتركي فورا.
ندين بشدة هذا القصف الإيراني التركي، ونطالب تركيا وإيران بوقفه على الفور، ونطالب إيران بصورة خاصة لأنها تجاوزت كل الحدود بأعمالها العدائية. إن هذا القصف لن يخدم مصلحتنا المشتركة، ولم نتوقع قط من إيران أن تتصرف بهذا الشكل ضد الشعب الكردي.
قال القائد الميداني للقوات الأمريكية ليفتنان جنرال ريموند أوديرنو اليوم الثلاثاء أن شهر رمضان سيكون مؤشرا إلى إمكانية خفض القوات الأمريكية في العراق. وشدد المسؤول العسكري الأمريكي في مؤتمر صحفي على أهمية ما سيحدث خلال الأيام 45 المقبلة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الليفتنانت جنرال أوديرنو قوله أن أعمال العنف انحسرت خلال الأيام 30 قبل رمضان، وأضاف أن أعمال العنف كانت في السابق تتصاعد قبل شهر رمضان وخلاله ثم تتراجع بانتهائه. قررت حركة حماس اليوم الثلاثاء منع أداء صلاة الجمعة في الساحات العامة، كما حدث استجابة لدعوة حركة فتح يوم الجمعة الماضي. وأعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة إسماعيل هنيه أنها قررت منع أي تجمعات تحت ادعاء أداء صلاة الجمعة. واتهمت حكومة حماس في بيان أصدرته اليوم حركة فتح باستغلال أداء صلاة الجمعة من أجل الفوضى والفتنة في قطاع غزة بحسب البيان. وكان 12 شخصا بينهم صحفيان فرنسيان أصيبا خلال تفريق تظاهرات نظمت بعد صلاة الجمعة، وشارك فيها آلاف الفلسطينيين بدعوة من فتح. أعلن وزير الدفاع اللبناني الياس المر اليوم الثلاثاء أن حرب لبنان على الإرهاب لم تنتهي بهزيمة تنظيم فتح الإسلام بعد أكثر من 100 يوم من الاشتباكات مع مقاتليه في مخيم نهر البارد شمالي لبنان. وقال المر في مؤتمر صحفي أن قوات الجيش اللبناني قتلت 222 عنصرا من تنظيم فتح الإسلام واعتقلت 102 آخرين. وبلغ عدد القتلى في صفوف الجيش اللبناني 163 جنديا، فيما قتل 20 مدنيا على الأقل. وأكد المر أن لتنظيم فتح الإسلام علاقة مباشرة بشبكة القاعدة. أكدت رئيسة مركز الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران شيرين عبادي اليوم الثلاثاء أن جواز سفر الصحفية الأمريكية ذات الأصل الإيراني بارناز عظيمة التي منعت من مغادرة إيران قد أعيد لها. وقالت عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام في تصريح لوكالة رويترز أن عظيمة تستطيع أن تغادر إيران إذا شاءت. وكانت الصحفية الأمريكية الإيرانية عظيمة أشارت إلى أن قضيتها لم تحل حتى الآن.
سألت السلطات الإيرانية عما إذا حلت المسألة المتعلقة بكفالتي، قالوا كلا لم تحل، وأن مسألة الكفالة ما زالت قائمة وقضيتي ما زالت مفتوحة. هذا يعني أن على محامي أن يتصل بالسلطات وهي التي ستحدد موعدا للمحاكمة. أما الآن فلا أستطيع التنبؤ بالقرار الذي ستتخذه وزارة الأمن أو القضاء في قضيتي.
قتل وأصيب عشرات الأشخاص في عمليتي تفجير وقعتا في مدينة راولبندي الباكستانية صباح اليوم الثلاثاء. وأفادت مصادر أمنية أن الانفجار الأول وقع في حافلة، فيما وقع الانفجار الثاني في منطقة تجارية قريبة. وقال قائد شرطة راولبندي مروات علي شاه أن الانفجارين أوقع 24 قتيلا. وأكد المتحدث العسكري الباكستاني اللواء وحيد أرشد أن الحافلة تابعة لوزارة الدفاع دون أن يحدد هوية الضحايا، ولم تعلن جهة مسؤوليتها عن التفجيرين. وصل الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم الثلاثاء إلى أستراليا للمشاركة في قمة الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ إيبك التي تعقد في سيدني. وكان بوش توجه إلى أستراليا قادما من العراق، حيث قام بزيارة مفاجئة التقى خلالها القادة العراقيين والمسؤولين العسكريين الأمريكيين في محافظة الأنبار. وأعلن بوش خلال الزيارة أنه إذا استمر التقدم المتحقق على الجبهة الأمنية في الأنبار فإن بالإمكان المحافظة على الأمن بقوات أمريكية أقل. في أستراليا أعلنت الحكومة أن تقدما تحقق بشأن الاتفاق على قضايا تغيير المناخ. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر. تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين، وفيها نتابع: مصدر في جبهة التوافق العراقية، الرئيس بوش استمع إلى الانتقادات والخلافات لكنه لم يعلق، وتحركات للسياسيين العراقيين في القاهرة. وضمنا جولة الصحافة نطالع الصحف العراقية وأبرز عناوينها. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وحلقة من برنامج حوارات يستضيف فيها الشاعر الشاب عمر السراي. سيدتي وسادتي، أعلن العميد قاسم عطاء الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون أن أعمال العنف الطائفي والتهجير القسري قد توقفت بشكل كامل، مشيرا إلى أن القوات العراقية تعمل على إكمال جاهزيتها لتسلم الملف الأمني. كما أشاد عطاء خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء بقرار تجميد نشاطات جيش المهدي. مراسلة إذاعة العراق الحر أعدت التغطية التالية.
انتقد الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون العميد قاسم عطا بعض وسائل الإعلام التي تبث معلومات غير دقيقة عن أعداد الضحايا المدنيين نتيجة لأعمال العنف في العراق. وقال عطا خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء بأن مثل هذه المعلومات تؤثر في سير خطة فرض القانون، مشيرا إلى أن الخطة ساهمت بشكل كبير في انخفاض أعمال العنف الطائفي وعمليات التهجير القسري.
بعض وسائل الإعلام تحاول التأثير على خطة فرض القانون من خلال نشر بعض الأرقام الغير حقيقية عن التضحيات الموجودة الآن والتي قدمت خلال شهر آب. تناقلت وسائل الإعلام بأن هناك تضحيات بين صفوف المدنيين تجاوزت 1700 شهيد في كافة مناطق العراق، وقد نفت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الصحة تلك التقارير. لدينا أحصائية نعم في بغداد تؤكد بأن عمليات القتل الطائفي توقفت بشكل كامل، وأيضا عمليات التهجير القسري توقفت بشكل كامل. معدل انفجار السيارات المفخخة انخفض بشكل كبير وملحوظ في بغداد. معدل أيضا انفجار العبوات الناسفة انخفض بشكل كبير في العاصمة بغداد، لم يتجاوز العدد 200 شهيد خلال الفترة المذكورة وهي شهر آب. وأعلنت وزارة الداخلية بأن إحصائية وزارة الداخلية تشير إلى أن الرقم الحقيقي للتضحيات بصفوف المدنيين في كافة مناطق بغداد بضمن ذلك محافظة نينوى في قضاء سنجار وفي كركوك وفي محافظة ديالى وفي محافظة كربلاء الرقم بحدود 1000 شهيد.
عطا أشار أيضا إلى انخفاض واضح في أعداد العناصر الإرهابية في بغداد بعد القضاء على أعداد كبيرة من قياداتها.
وجود العناصر الإرهابية في بغداد الآن هو أقل بكثير مما كان عليه قبل تنفيذ الخطة الأمنية. لماذا؟ لأنه الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الفترة الماضية من تفكيك معظم الشبكات الإرهابية والقضاء على العناصر القيادية في التنظيمات الإرهابية وإلقاء القبض على المتبقي منهم، إضافة إلى الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة. كل ذلك يضعف المجاميع الإرهابية ويحدد من حركة المجاميع الإرهابية في بغداد.
العميد قاسم عطا أكد على جاهزية القوات الأمنية العراقية لتحمل المسؤولية الأمنية في حالة تم خفض أعداد القوات الأمريكية، حيث أشار عطا بأن القوات العراقية الآن هي أفضل بكثير من قبل 3 سنوات من حيث الجاهزية واكتساب المهارات، وأعرب في الوقت نفسه عن توقعاته بأن تواجه القوات الأمنية تحديات كبيرة في المستقبل القريب. من ناحية أخرى وفي مطلع رده على سؤال لإذاعة العراق الحر حول تقييمه لقرار السيد مقتدى الصدر بتجميد نشاطات جيش المهدي 6 أشهر، أشار عطا بأن هذه الخطوة ستساعد كثيرا في ملاحقة عناصر القاعدة.
هو قرار إيجابي وسيتيح الفرص كاملة أمام الأجهزة الأمنية لغرض تركيز الجهود لمقاتلة العناصر الإرهابية والتكفيرية من تنظيمات القاعدة والتنظيمات التي تعمل مع هذا التنظيم الإرهابي. وهناك تفهم كبير وواسع من قبل أبناء القوات المسلحة وأبناء شعبنا العزيز، ومتابعة أيضا لتغيرات الوضع، وسيساهم هذا القرار بخفض العمليات الإرهابية وفصل العناصر المنتمية إلى هذا التيار بصورة مبدئية عن العناصر الدخيلة على هذا التيار.
وأكد العميد قاسم عطا على أن عمليات بغداد بصدد إعداد خطة أمنية خلال شهر رمضان قد تتضمن تقليصا لساعات حظر التجوال. إذاعة العراق الحر بغداد.
إذاعة العراق الحر ما زالت معكم مستمعين الكرام من بغداد. انتهت زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش المفاجئة إلى العراق، لكن الحديث عنها وعن أهميتها والهدف منها لم ينتهي بعد، خاصة بعد التصريحات التي تحدث فيها الرئيس بوش عن احتمال خفض القوات الأمريكية في العراق. ليث أحمد رصد آراء لعدد من البرلمانيين والمحللين السياسيين، وذلك في سياق هذا التقرير.
اختتم الرئيس الأمريكي جورج بوش في وقت متأخر من مساء الاثنين زيارته المفاجئة للعراق بعد أن ألمح خلال تصريحات تلفزيونية إلى احتمال خفض عديد القوات الأمريكية. وقد أوضح عضو جبهة التوافق العراقية عمر عبد الستار إن بوش عقد اجتماعين، الأول جمعه بالقيادة العراقية المتمثلة برئيس الجمهورية ونائبه طارق الهاشمي وكذلك رئيس الوزراء ونائبه برهم صالح، علاوة على رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني. أما الاجتماع الثاني فانضم إليهم فيه مجموعة من شيوخ عشائر الأنبار. عبد الستار أكد أن الجميع تطرقوا إلى همومهم ومشاكلهم وخصوصا الخلافات بين جبهة التوافق ورئيس الحكومة، إلا أن الرئيس الأمريكي لم يدلي بأي تعليق على هذا الموضوع. عضو التوافق أشار أيضا إلى أن الزيارة جاءت للاطلاع على ما سيتضمنه تقرير كروكر بترايس منتصف الشهر الجاري حول الأوضاع في العراق.
الرئيس الأمريكي لم يتطرق إلى أداء الحكومة لا سلبا ولا إيجابا، على الرغم أنه سمع الكثير من الانتقادات التي وجهت إلى الحكومة سواء من شيوخ العشائر أو من القادة العراقيين الذين حضروا أو من محافظ الأنبار أو من رئيس مجلس محافظ الأنبار، سمعوا انتقادا واضحا لأداء الحكومة. بالتالي هذا يدل على أن هناك فشل حقيقي في المشهد السياسي وهناك نجاح في المشهد الأمني.
وعن تصريحات الرئيس الأمريكي باحتمالية خفض عديد القوات الأمريكية إذا استمرت الأوضاع الأمنية بالتحسن، أوضح عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب فرياد راوندوزي:
أنا أعتقد أن الرئيس بوش كان صائبا عندما صرح هذا التصريح، وقد أعطى إشارة واضحة إلى القادة الميدانيين في محافظة الأنبار من أنه إذا ما سارت الأمور كما في محافظة الأنبار وبعض المناطق القرى فإن مسألة تخفيض القوات الأمريكية وكذلك قوات التحالف هي مسألة اعتيادية. وأنا أعتقد أنه إذا ما تم استتباب الأمن والاستقرار في المحافظات وتسليم الملف الأمني في هذه المحافظات إلى القوات الأمنية العراقية فشيء طبيعي أن يتم تفويض قوات التحالف، ولكن لحد الآن أنا في اعتقادي الشخصي أنه سابق لأواني أن نقرر فيما إذا كان هذا الكلام هو سوف ينفذ على أرض الواقع، لأن التجربة في الأنبار هي التجربة الأولى، ونحن ننتظر نجاح هذه التجربة في ديالة وكذلك في المحافظات الأخرى، وعندئذ ممكن للإدارة الأمريكية أن تقرر. وينبغي أيضا أن نعرف في النهاية بأن القوات الأمريكية سوف تنسحب في يوم من الأيام وسوف تسلم الملف الأمني وكذلك المهمة الأمنية إلى القوات العراقية.
يعني توقيت التصريح في هذا الوقت بالذات، هل هو مؤشر إلى احتمالية تخفيض عديد القوات المنتعج جنسيات في العراق خلال هذه الفترة؟
هناك يعني ضغط كبير على الرئيس بوش لتخفيض عدد قواته في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه إشارة كانت إلى عموم الناخبين وكذلك الجمهور الأمريكي من أن الإدارة الأمريكية سوف لن تبقي على قواتها في العراق إذا ما تحسنت الأوضاع الأمنية، وكذلك تم إلحاق الأذى وكذلك الهزيمة بالقاعدة. ولكن لا ننسى بأن الرئيس بوش في نفس الوقت قال بأننا سوف لن نترك الأصدقاء لوحدهم وسوف لن نترك العراقيين لكي يكونوا لقمة صائغة للقاعدة وكذلك للقوى التكفيرية.
ويجد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور نديم الجابري أن الغاية الأولى من وراء زيارة بوش هي لإعطاء رسالة تطمينية إلى الشعب الأمريكي بأن الأوضاع الأمنية في العراق بدأت بالتحسن.
أنا أعتقد أن الرئيس بوش قلق من الأوضاع في العراق، قلق من نوع التقرير الذي سيكتب في هذا الشهر، وقلق من الضغوطات الأمريكية الداخلية التي تسلط عليه داخل أروقة الكونغرس الأمريكي، ولذلك أراد أولا أن يطمئن بنفسه على الأوضاع في العراق، أراد أن يرفع معنويات مقاتليه في العراق، أراد أن يعطي رسالة ولو تضليلية للجمهور الأمريكي بأن الأوضاع في العراق طيبة، ولذلك قام بزيارة محافظة الأنبار باعتبارها أكثر محافظة ساخنة في العراق.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
ما ترجع يا حب الداخلي موجود.
تعالوا رجعي يا أمي، أخذت ببعدك أحلامي، كأن بالدنيا بس أنت وبعدك عمري ضيعت. تعال وجعي يا أمي، أخذت ببعدك أحلامي، كأن بالدنيا بس أنت وبعدك عمري ضيعت. يا حب بداخلي موجود، أنا ديلك متى ترجع، تحس بقلبي تقطع، حبيبي ليش ما ترجع، يا حب بداخلي موجود.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، ننتقل بكم إلى القاهرة التي وصلها وزير الخارجية العراقي هوشير زعباري للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الذي يعقد الأربعاء. والتقى زعباري بالأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، الذي كان قد التقى من ناحيته يوم الاثنين برئيس جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي. أحمد رجب لديه المزيد من التفاصيل.
تشهد القاهرة نشاطا مكثفا حول الملف العراقي، إذ التقى ظهر الثلاثاء وزير الخارجية العراقي هوشير زعباري مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. وقبل ساعات مساء الاثنين استقبل موسى رئيس جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي، وفيما طالب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى قبل أيام بحوار عربي إيراني بعد أنباء ترددت حول إعلان إيراني باستعداد طهران ملء الفراغ الأمني في العراق. فإن زعباري قال عقب مباحثات مع موسى أنه لم يسمع هذا الكلام خلال مباحثاته في طهران الاثنين، مؤكدا أن ملء الفراغ الأمني بالعراق يقوم به شعب العراق فقط. وقال إنه قد أوضح ذلك لمسؤولين إيرانيين. ومن جانبه شدد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى على رفضه فكرة إرسال قوات من أي دولة لملء الفراغ في العراق. وحول إمكانية إرسال قوات عربية إلى العراق لملء الفراغ الأمني، قال موسى إنه لا يتم إرسال أي قوات عربية العراق إلا بطلب رسمي من الحكومة والشعب العراقي، مؤكدا أن إرسال أي قوات العراق غير مطلوب، لأن المطلوب هو خروج القوات الأجنبية، ولا نريد أن تحل محلها قوات أخرى من أي دولة، لأن العراق قادر على حماية نفسه على حد تعبيره. وعلى صعيد آخر، أشاد زعباري بالدور المصري لدعم العراق، وقال أن الحكومة المصرية كانت متعاونة جدا إلى حد بعيد في مسألة الإقامة للعراقيين، وأضاف أنه سوف يبحث مع المسؤولين في مصر سبل المساعدة في هذا الشأن. على صعيد آخر، أصدر مكتب رئيس جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي بيانا حول لقاء موسى الدليمي، أشار فيه إلى أن الدليمي ناقش مع الأمين العام جملة من الأمور التي تخص الشأن العراقي، في مقدمتها جرائم الميليشيات وفرق الموتى التي تقتل وتهجر المواطنين على الهوية. كما تحدث معه عن تشكيلات الأجهزة الأمنية وحجم الاختراق الكبير الذي تعانيه من الميليشيات وفرق الموت الطائفية وسياسة الإقصاء والتهميش التي تتبعها حكومة رئيس الوزراء نور المالكي، على حد ما جاء في البيان، الذي أشار أيضا إلى أن الدليمي سيلتقي عددا من وزراء الخارجية العرب خلال الأيام القليلة المقبلة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
من إذاعة العراق الحرة نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وننتقل إلى عالم الصحافة. وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف بغداد من مقالات وتقارير يطالعها لنا محمد قادر.
زيارة الرئيس الأمريكي المفاجئة للعراق الاثنين كانت الخبر الرئيس لجريدة الصباح التي تصدرها شبكة الإعلام العراقي. ففي صفحتها الأولى قالت الصباح إن الرئيس الأمريكي جورج بوش ألمح خلال زيارته إلى إمكانية خفض عديد القوات الأمريكية بالتوازي مع استمرار التقدم الحاصل على الصعيد الأمني وما تحققه الحكومة العراقية من نجاحات متوالية في شتى المجالات. وتقول الصحيفة إن مستشار الأمن القومي الأمريكي ستيفن هادلي نقل عن الرئيس بوش اختياره الأنبار محطة لزيارته كونها المحافظة المثالية والنموذج الذي يعكس مدى التقدم الأمني ونجاح الاستراتيجية الأمريكية بالتعاون مع الحكومة العراقية بهذا الصدد بحسب تعبيره. وتنشر الصباح أيضا: في خضم عملية عسكرية واسعة تشهدها المحافظة، القوات العراقية تتسلم المهام الأمنية في ديالة. محافظ كربلاء ينفي اتهامه تيارا معينا بأحداث كربلاء، والمجلس الأعلى طالب بالكشف عن الأطراف المتورطة. وفي خبر آخر، تشير الصحيفة إلى زيادة بعض مفردات التموينية في شهر رمضان. وإلى الشأن السياسي، إذ نقلت الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان حديث النائب حسام العزاوي عن القائمة العراقية لوكالة أنباء أصوات العراق، ذلك أن رئيس القائمة العراقية الوطنية أياد علاوي يواصل حاليا حوارا شاملا مع كتل مهمة ونواب، مشيرا إلى حصول تقارب لا بأس به مع الصدريين، كما أن القائمة العراقية اتصلت بشخصيات بارزة في الائتلاف العراقي الموحد أبدى عدد كبير منها تعاونا وتأييدا للمشروع الوطني الذي تتبناه القائمة. وفي السياق ذاته، وصف العزاوي زيارة رئيس القائمة إلى إقليم كردستان بأنها كانت ناجحة، تمخضت عن حوارات إيجابية تهدف إلى الخروج بمشروع وطني يعالج الأزمة السياسية في البلاد، وعلى حد ما ورد في صحيفة الزمان. أما في المدى، فكان الحديث عن إعلان رئيس الوزراء نور المالكي عن هروب رئيس هيئة النزاهة راضي الراضي إلى الولايات المتحدة بعد أن وجهت إليه جملة من الاتهامات، في حين نفى الراضي صحة هذه الأنباء، مشيرا إلى أن سفره جاء إثر دعوة تلقاها من وزارة العدل الأمريكية، وأنه سيعود خلال الشهر الحالي لممارسة عمله في العراق وبحسب المدى. لننتقل منها إلى المشرق، التي نشرت في خبر لها أن الأردن تفرض تأشيرات لدخول العراقيين إلى أراضيها، فيما بدأت سوريا باتخاذ إجراءات صارمة لمنع تدفق العراقيين. هذا وفي المشرق أيضا نطالع: البصريون يرحبون بانسحاب القوات البريطانية ويخشون تنازع الجماعات المسلحة على المدينة. وعن مجلة أمريكية: قيادة البعث بزعامة عزة الدوري تدعم عودة علاوي للسلطة. في جريدة الاتحاد الناطقة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، يشير عبد الهادي مهدي إلى أن أرقاما خيالية تفوق كل التوقعات تنشرها المنظمات العالمية عن اللاجئين العراقيين في دول الجوار وكذلك النازحين داخل العراق، إلا أن الكاتب يرى بأن العبرة ليست في النزوح وتوفير الخيام لهؤلاء، بل في تداعيات استمرار هذه الحالة التي تؤدي وبلا شك إلى تفكيك التماسك الاجتماعي العراقي ومنع العديدين من فرص التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي. ومرة أخرى التساؤل الأهم: هل يبقى النزوح والهجرة حالة واقعية ومستديمة، أم أن للحكومة العراقية حلولا ستقدمها؟ وعلى حد تعبير كاتب المقالة محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر، ونعود مستمعين الأكارم إلى تقارير المراسلين، وفيها نتابع مشكلة النقل الخاص في طريقها إلى الحل. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وحلقة من برنامج حوارات يستضيف فيها الشاعر الشاب عمر السراي. مستمعين الكرام، بعد عودة قائد شرطة باب القيس المعموري من أداء تنفيذ بعض الواجبات الأمنية خلال أحداث مدينة كربلاء الأخيرة، أشار إلى أن أغلب الأجهزة الأمنية في تلك المحافظة مسيسة وخاضعة لأوامر الميليشيات، مؤكدا أن القوات المسلحة في بابل مع قوات العقرب وبأمر من وزير الداخلية تحركت إلى كربلاء لتنفيذ بعض المهام الأمنية. مراسلنا في بابل علاء رزاق معه تفاصيل أوفى عن الأوضاع الأمنية في كربلاء.
قال اللواء قيس المعموري قائد شرطة بابل أن الأسباب الحقيقية وراء هروب الأجهزة الأمنية في كربلاء من أداء الواجب خلال أحداث الزيارة الشعبانية هو عدم استقلالية الأجهزة الأمنية وتفوق الولاءات الحزبية على الولاء الوطني. جاء ذلك خلال حديث أدلى به المعموري لإذاعة العراق الحر بعد عودته من أداء الواجب في محافظة كربلاء، مؤكدا على أن الوضع الأمني يبقى هشا في كربلاء ما دامت الأجهزة الأمنية خاضعة للتوجهات الحزبية والطائفية.
شرطة كربلاء والأجهزة الأمنية في كربلاء أغلبها أجهزة مسيسة وخاضعة لميليشيات وأوامر الأحزاب. دعتنا القيادة العامة للقوات المسلحة إلى التواجد في محافظة كربلاء المقدسة، وأمر السيد وزير الداخلية توجهت مع قوات العقرب إلى مدينة كربلاء، وأثناء دخولنا إلى مدينة كربلاء صار رد الفعل أن الميليشيات تم انسحابها من المدينة، وعلمت هذه الميليشيات أن قوات بابل قوات مستقلة وستضرب بقوة لكل ميليشيا ولكل خارج عن القانون في هذه المحافظة، وفعلا تم تنفيذ أهداف، وهذه الأهداف حصلنا عليها من قبل قيادة الشرطة والأجهزة الأمنية الموجودة في مدينة كربلاء، والآن الهدوء يعم عموم محافظة كربلاء.
علمنا أن بعض الأجهزة الأمنية هربت من أداء الواجب، وطبعا على خلفية ذلك قام رئيس الوزراء يعني إقالة أو تسريح قسم من عناصر الشرطة. هل هي رسالة إلى يعني الشرطة العراقية لأن تكون مستقلة على حذو يعني شرطة بابل؟
حقيقة هذا ما سمعناه من الإخوان في كربلاء من المسؤولين هناك ومن قائد الشرطة، أنه شرطة كربلاء لم تؤدي الواجب المطلوب والأجهزة الأمنية كذلك، لأنه الحادث صار الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 12 ليلا حتى مجيء قوات العقرب يلا انجل الموقف.
إلى أي مدى الآن تقيم الوضع الأمني في كربلاء على ضوء المستجدات؟ ما هي الرسالة التي توجهها إلى يعني الجهات المسؤولة عن تطوع الشرطة؟ كيف تختار عناصر الشرطة؟
يبقى الوضع الأمني هشا في كربلاء طالما تسيطر الميليشيات على قرار أو على عداء عمل الأجهزة الأمنية. تركيبة لازم تعاد في كربلاء، وخاصة فرصة أنه السيد القائد عام القوات المسلحة أوعز بطرد الناس المسيئين والذين تخاذلوا بتأدية الواجب. هاي فرصة إلى كربلاء أن تبني أجهزة الأمنية وخاصة الشرطة من جديد.
طالبت مرارا بأن تكون الشرطة العراقية مستقلة كما هي الآن في بابل، هل تطالب اليوم بهذا الأمر وهل هي يعني نتائج طريقة التعيين؟
نعم، على الوضع اللي دي يصير بالمحافظات ليس مطلبي أنا فقط، بل الشعب العراقي عموما يريد مسؤولين مستقلين ويريد خاصة أجهزة أمنية مستقلة ليكون عملها خدمة للعراق ولأمن العراق، لا خدمة للحزب الفلاني أو الحزب أو الجهة الفلانية.
كيف عالجت موقف الميليشيات داخل شرطة بابل؟
بناء شرطة بابل كان بناء صحيح وعلى أساس ضوابط وتعليمات الوزارة وشروطها، وعلى أساس القرعة بالاختيار وخضوعها إلى الفحص الطبي والفحص الذهني والفحص البدني. لم تتدخل الأحزاب على أساس المحصصة الحزبية في تعيينات شرطة بابل، وذلك كانت شرطة مستقلة وشرطة وطنية.
سمعنا أن هنالك تعهدات يوقع عليها الشرطي قبل أن ينتسب إلى الشرطة، هل هو قرار من عندكم أم قرار وزاري؟
نعم، هذا القرار قرار وزارة، أنه التعهد الشرطي لم ينتمي إلى أي جهة حزبية، وإحنا اتخذنا من قبلنا ومساعدة وزارة الداخلية رفعنا أسماء في هاي السنة حوالي 160 اسم كانوا منتمين إلى هذه الميليشيات وتم طردهم من قبل السيد وزير الداخلية.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، كثيرة هي المشاكل التي تواجه العراقيين في هذه الفترة، ويبدو أن مشكلة النقل الخاص وجد لها المسؤولون في بغداد حلا من خلال قرار تحديد تسعيرة جديدة لخطوط النقل الخاص معتمدة على جملة من الأسس، ومنها ارتفاع أسعار المحروقات وتغيير المسارات بحسب خطة فرض القانون ولوضع الاقتصادي. في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم، ماذا يقول مدير الشركة العامة للنقل الخاص وما هي الإجراءات التي اتخذتها مديرية مرور الصافة وما هو رأي السواق؟
كثيرة هي الأعباء الحياتية التي تثقل كاهل المواطن العراقي في أيامنا هذه لتزيد من معاناته يوما بعد آخر. فمن تردي الوضع الاقتصادي والبطالة إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق وأزمة المحروقات وصولا إلى مشكلة النقل التي لا تقف عند حد المعاناة جراء الازدحام الخانق في الشوارع بل تتعداه إلى مشكلة ارتفاع وعدم ثبات الأجور، ما دفع الشركة العامة لإدارة النقل الخاص إلى عقد ندوة أعلنت خلالها قرار تحديد التسعيرة الجديدة لأجور خطوط النقل الخاص العاملة في بغداد، معتمدة في ذلك جملة من الأسس حدثنا عنها المدير العام للشركة محمد باقر محمد.
اعتمدنا مسألة ارتفاع المحروقات وعدم استقرارها، كما وضعنا في الحسبان تغيير المسارات ووجود المطبات نتيجة تطبيق خطة القانون مما يولد مسارات جديدة إضافية على المسار الأصلي. أيضا أخذنا بجانب الآخر الوضع الاقتصادي المتضخم بالنسبة للسائق المواطن. هذه الأسس الثلاثة ولدت لدينا رقما من خلال معادلة بأنها هذه الأجور هي جاءت منسجمة مع الأجور السائدة حاليا.
من جانبها أكدت مديرية المرور العامة اتخاذها عددا من الإجراءات لدعم هذا القرار، كما أوضح ذلك مدير مرور بغداد الرصافة العميد زهير عبادة.
اتخذنا إجراءات مبكرة بتهيئة الجراجات النقل الخاص والتعاون ويا الأخوان ومنع المركبات من الوقوف خارج هذه الجراجات، وفعلا باشرنا بأكثر الجراجات اللي موجودة بعموم الرصافة والكرخ.
السائقون رأوا أن الشركة لم تأخذ بنظر الاعتبار الوضع الراهن عندما اتخذت هذا القرار. يقول جواد محسن أحد السائقين:
أضرب لك مثال، تجي من بغداد جديدة للعلاوي، هي الآن 1000 دينار، إيش قد راح يستغرق الوقت يلا يوصل للعلاوي؟ تقريبا ساعة، ساعة ونص، أحيانا ساعتين، هذا ما يتوالم مياه. ولذلك يعني هذه اللجنة اللي شكلت هي من نظر الاحتمال الوضع الحالي.
فيما رأى تحسين علاوي أنه كان يجدر بالشركة التريث في اتخاذ هذه الخطوة.
أنا حسب رأيي التريث في الوقت الحاضر لأنه السائق يعاني معاناة واسعة، أولا طرقات مزدحمة، ثانيا المحروقات، بعد المسافات صار بشكل فظيع، بعدين هنالك أزمة السير وعدم تبليط الشوارع، ثم يعاني أيضا السائق من تسطيح السيارة من السوق السوداء.
إلا أن مدير الشركة العامة لإدارة النقل الخاص أكد في الوقت ذاته وجود عدد من المقترحات للتخفيف من معاناة السائقين.
أن تكون هناك محطات وقود خاصة بالنقل الخاص في المرائب في قاطع الرصافة وحدة وفي جانب الكرخ الأخرى، أو تكون هناك تانكرات مدفونة في مرآب الموحد في النهضة والآخر في المرآب الكرخ الجنوبي مثلا، وإذا تعذر ذلك فتكون تانكرات متحركة، وإذا ما تعذر ذلك فتكون هناك كوبونات يتم منحها للسائق العامل على الخط يوميا، يتم التزود من المحطات خارج السياقات.
كما أكد وضع إجراءات لمعاقبة السائق المخالف.
شهر حجز مركبة وعندي 50,000 غرامة فورية للسائق.
من جانبهم أوضح المواطنون أن السائقين لن يلتزموا بالأجور الجديدة حتى مع وجود الرقابة. يقول المواطن عامر أياد:
السائق من تصعد وياه يسعر بكيفه، يعني اليوم اكو ازدحام يصعد التسعيره، مسدود الطريق يصعد التسعيره، الغاز صعد دينار يصعد التسعيره، ومن المعروف انه من تصعد التسعيره ما تنزل حتى لو ينزل الغاز، فحتى لو اكو رقابه من قبل الشركه هو مرور بالشارع هسه ما يحترم، فمو ابو النقابه بالجراج راح يحترموا على مول التسعيره، فالمتضرر الوحيد هو الموظف والعامل والانسان البسيط.
فيما رأى المواطن محمد أثيل أن حل هذه المشكلة في عودة باصات الشركة العامة لنقل الركاب إلى العمل من جديد.
الحكومة توفر باصات النقل الركاب بكثرة بحيث بكل مكان نلقى 20 باص 30 باص وبتسعيرة مناسبة ب 50 دينار أو بربع دينار حتى ترفع من كاهل المواطن.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
يمي وتجي وتشوف حالي.
إلي ويتحبالي ما تم صبر عندي بعد صدق يا غالي بالهجر أصبح عذلي مرتاح بالك بالهجر أصبح عذلي مرتاح بالك خلى الألم والناحلي والراد هنالك خلى الألم والناحلي والراد هنالك وبقيت وحدي ما نسيت ودي وبقيت وحدي ما نسيت ودي تحن وتمر وتشوف حالي ما تم صبر عندي بعد صدق يا غالي صدق يا غالي ما تم صبر عندي بعد صدق يا غالي صدق يا غالي يمتى تمر يمي وتجي شوف حالي يمتى تمر يمي وتجي وتشوف حالي وعرف سبب هجرك إلي ويرتاح بالي وعرف سبب هجرك إلي ويرتاح بالي ما تم صبر عندي بعد صدق يا غالي حبيبي بالجرابي بغيابك فكر حبيبي بالجرابي بغيابك غشاك والدالي ترى وزاد وعذابك غشاك والدالي ترى وزاد وعذابك حن يا حبيبي انت نصيبي حن يا حبيبي انت نصيبي أقسم لك بحبنا أبد كل ذنب مالي كل ذنب مالي ما تم صبر عندي بعد صدق يا غالي صدق يا غالي ما تم صبر عندي بعد صدق يا غالي صدق يا غالي يمتى تمر يمي وتجي وتشوف حالي يمتى تمر يمي وتجي وتشوف حالي وعرف سبب هجرك إلي ويرتاح بالي وعرف سبب هجرك إلي ويرتاح بالي ما تم صبر عندي بعد صدق يا غالي
هنا إذاعة العراق الحر حوارات
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والإطلاع على التجربة حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري
لو كنت إلها لخلقت المرأة أزهارا أزهارا أزهار ومن ضلع في خصر الزهرة أخلق آدم عطرا من نار من جيب الصدر أخرج فكة قلبي من بين الأوراق وأوزعها بين الفقراء العشاق
يحضر الشاعر الشاب عمر السراي بوضوح على منصة الشعر في بغداد هذه الأيام وإذ يصر على التغني بالحب والحبيبة والعراق فكأنه يبشر بأهمية وسحر الشعر والقصيدة في الأوقات الصعبة. يواصل هذا الشاب العشريني على بث تلك المعاني الإنسانية الحية في قصائده لمستمعيه ومحبيه وبمناسبات مختلفة بمواجهة العنف والقسوة وتسويق الموت الذي يدأب عليه البعض من أعداء الحياة. عمر السراي الشاب الذي تميز بقدرته الفذة على ارتجال الشعر وطرق أساليبه ومواضيعه في عمر مبكر حصد عدة جوائز بمهرجانات ومسابقات عراقية وعربية، وكان قبل حوالي 4 سنوات ضيفا لإحدى حلقات برنامج حوارات، واليوم أرحب به وبكم أعزائي المستمعين مرة ثانية لنحتفي بالقصيدة والحب والوطن مع الشاعر عمر السراي. أهلا بكم. عمر السراي، قبل حوالي 4 سنوات كنت ضيف لواحدة من الحلقات المميزة برأيي لبرنامج حوارات. كنت شاب مفعم بالفرح وطاووس شعري بعد ما كنت متميز في مسابقة الشعر المميزون في الـLBC يمكن. اليوم بعد 4 سنوات عمر السراي، أينك والشعر؟ أين الشعر منك؟
أعتقد أنه ما اختلف شيء، سوى أني ازددت شبابا خلال هاي الـ4 سنوات وازددت شعرا ولكن نحو الكهولة.
والكهولة أحيانا يعني الحكمة.
نعم، يعني أذكر أنه مجموعتي تطبع شخص راح يتراجع عنها، ما قبل يستقبلني، قال مو أنت كاتب هاي القصائد، روح صحي شاعر.
جميل. عمر السراي مواليد 1980، وجنون الشعر بدأ وياك ورافقك من سن مبكر كما أرى.
نعم.
متى يتخلى أو تتخلى عنه، يغتالك أو تغتاله؟
لا بالتأكيد، يعني لن أتركه حتى أقضي عليه نهائيا. يعني الشعر، يعني هذا الشعر الكائن الوقح اللي تجرأ أن يمس عتبة قلبي، يعني لا أعتقد بأني سأتركه يخرج بسهولة إلا أن أقتص منه أفضل اختصاص.
هذا اختصاص الممتع يمكن للمتلقي. لكن عمر، هل تجد أن الساحة اليوم، الأرض اليوم، البيئة اليوم في العراق عطشة لشعر فعلا؟ هل الروح العراقية فعلا تشتاق للشعر كما كانت وكما تعودت؟
فعلا نحن أحوج ما نكون إلى الشعر، ولكن ما يجري هو أن الخلل خلل نقدي لا خلل شعري، لأن بعض النقاد يروجون لشعر بلا متلقي، يعني بدعوى الحداثة، يريد قصيدة لا يصفق لها ولا تدمع لها عين ولا ينكسر لها قلب. وأعتقد في هذا اختيال للمتلقي. نحن نكتب ونخبز الشعر كما يقول نيرودا، يعني نخرج سلال الخبز للجائعين. وأعتمد يعني في الشعر على التربية الثقافية والشعرية لهذا الشعب، لأني لا أتوقع أن الموسيقى أو القصيدة خلفت نموذجا يمكن أن يسيء للمجتمع. فلماذا نجعل الشعر مغلقا عن الآخرين ونخبويا، بينما الجميع يحتاج إلى شعر يأخذه من على الأرصفة؟
هل الشعر هو العمل الإبداعي جزء من عملية غسل للذات وتنظيف للروح في مثل هذا الزمن الصعب؟
يعني ممكن نقول هو مسألة
تعميد
الروح، تعميد الروح بالكلمة. الكلمة يجب أن تأخذ دورها بصورة كبيرة. يعني أجد أن حتى المختلفين معنا شعريا عندما يريد أن يستمتع بقصيدة أو يدوزن حبال ذكرى، يأتي لكي يستمع إلى هذا النسج الجميل من تمازج الموسيقى بالشعر، وكأنه يعيش ازدواجية كبيرة، ولكنه سيرجع إلى الجماليات بصورة كبيرة، لأن الجمال هو الذي يثبت حضوره في كل مكان.
هل الجمال صنو الحياة؟ هل الجمال ضد الموت؟
حتى الموت جميل، يعني يحتوي على جانب كبير من الجمال. الموت جزء من الحياة، لا عملية انتقال أخرى بعد الحياة وهكذا، إنما الموت جزء من الحياة يجب أن يمارسه الإنسان، ولكن لسوء الحظ لا يستطيع أن يمارسه إلا في الأخير دائما.
عمر السراي، ربما أجيال مختلفة، دعني أتكلم عن جيلي. نحن عشنا نقتات بيت شعر ونهرب جزء من قصيدة لحبيباتنا وأصدقائنا، نحتفي ونحتفل ببيت شعر أقوله أو جزء من قصيدة كتبتها في زمانات الذروة في الجمال وفي التلقي.
الآن هل تجد هكذا بيئة بين أصدقائك ومجتمعك ممن ينتظر القصيدة ويتداولها بشكل حميم دافعه الحياة ودافعه المحبة؟
لم تكن هكذا، لكننا سعينا لتكوين هذا الجو بحيث مجموعة من الشعراء الشباب كوننا منتدى معين يضمنا، ننتظر ما يكتبه الآخرون، نجلس لكي نستمع. لا يمر أسبوع إلا ونلتقي، وحينما نلتقي يطالب أحدنا الآخر ببيت شعر لكي نحتفل ولكي نحتفي، مصرين على أن الحياة ستنسجها كلماتنا.
لكنكم حلقة محدودة، لكنكم لا تمثلون نسبة كبيرة اليوم.
يعني يكون شغالات يعني كبيرة في المجتمع، خاصة الجانب السياسي أكل كثيرا من الجانب الثقافي، بل أكل المثقفين حينما تحولوا إلى كتب سياسيين. لم تصبح سياسة ثقافية، إنما الثقافة أصبحت سياسية، وهذه مسألة أعتقد خاطئة بصورة كبيرة.
أي قصيدة تضرب بها وتر المستمع، قلب المستمع في هذا اللقاء عمر السراي؟
أقرأ مقطع من قصيدة هي حوارية بيني وبين العراق المذبوح. عصفورتي في راحتيك تغرد، والليل ينضج قبلتين فأسجد جزرا بأقمار الصلاة، تطش ورد الرمل في ثغر النجوم وتنشد يا لا إلهين استفاق غيرنا، من سوف يخلق من وكل يعبد، من يفتدي قرآننا ويلم من صبياننا ألقا تشظى فوق أكتاف الزمان ليهتدوا، من سوف يشرح دمع قلبك يا عراق ودمع قلبك لو نزفت محمد. الدم مسجدنا طلاسمه رغيف من أراجيح القيامة يوقد، مسدودة كل الوجوه ونحن باب مشرع للريح لا تتردد، ها نحن نخجل ندخل الغرباء فينا يذبحون ويسكنون ونطرد، ها نحن جودوا بالرصاص ولثموا أغصان قبلتنا بما لا يحمد، وخذوا العراق خذوا العراق، أنا تبرأت انتماء لا أريد فمن بصمت يجلد، لا بل خذوني لا أريد البحر لا الشطين لا أمسي وأنزع على الغد، لكن دعوا لي نخلة لو مسني وجع المخاض، أهزها وطنا تطيح فأولد، أهزها وطنا تطيح فأولد.
حوارات
النخلة يعني الوطن،
نعم،
والنخلة يعني الأم، والنخلة ربما هي الحبيبة
طبعا.
ماذا نقول للحبيبة؟
هنا قصيدة كتبتها في طائرة
على قلة طيرانك.
نعم، أول مرة أركب طائرة فكتبت فيها قصيدة. كنت أمر بظروف سيئة يعني، وأنا أودع حبيبة، فأقول لها كلما تمشين في الكون اذكريني، فلقد أبقيت في الكون خطاي، وإذا ما لاحك الصوت اسمعيني، فضح البرد صداي، لملمي أسطر دمعاتي وخطي بسمة فيها، تريني قبلة آتيك في لمسة ناي، لا تخافي أخبريني كيف لي أن أقتني منك فراشات لزادي، كيف لي أختزل الساعات في معصم رنات البعادي، أخبريني لا دعي عشب ملاك الحلم يرعى في سهادي، أنا أبكيك لأني منذ فارقتك ضيعت بلادي، لا تخافي طرقاتي طرقاتي هل على البيبان ما زال نداها سكرا ومفاتيحي أتشكو لك هل تسأل عن ماذا جرى طمئنيني عنك هل خفت كثيرا حينما ظل فراشي مقفرا لا تخافي رتبي خصلة أمواجي سأنمو من ضفافي فلقد وجهت مرساتي سآتي تضريني عند خصر الماء كي أدلي على صدرك أقراط اعترافي لا تخاف.
جميل. ربما الرسول حمزة توفي يقول عن الشعر أنه واحد من مكملات أكسير الحياة. لغة الشعر في البيئة المحلية تفرض يعني قانونها. كيف تشاكس فتاة جميلة وترمي بالبيت الشعري على غير انتباه لكن في قلبك هناك عنوان بريدي؟ اختر لي من هذه الأبيات التي تشاكس بها محبتك للآخر.
هناك مسجات شعرية يعني كتبت مسجات شعرية قصيرة
وتستعمل في الموبايل مثلا؟
نعم هي محددة للموبايل قد يأخذها المستمعون يعني لكي يرسلوها.
إذا نعطينا المزيد كلنا بحاجة يبدو للمسجات.
أولا لو كنت إلها لخلقت المرأة أزهارا أزهارا أزهار ومن ضلع في خصر الزهرة أخلق آدم عطرا من نار. ثانيا من جيب الصدر أخرج فكة قلبي من بين الأوراق وأوزعها بين الفقراء العشاق. المسج الثالث استلقي فوق اللون الوردي بصمة ضوء وندى لن أتقرب منك سأصحو ويضيع الحلم سدى. المسج الرابع أنا جدا أعشقك أنا جدا أعشقك كوني واثقة من حبي لك لكن رشي شذرات من شك كي لا تفقد جملة أني جدا أعشقك رونقها الأولى وتظل ضلوعي بضلوعك تستك. آخر مسج يا الله هب لي وطنا متسع الحمرة كالدم لأعلق قلب حبيبي فيه كي يفهم.
إذا صح القول بأن الشعر أحد مكونات إكسير الحياة فلا خاتمة إذن للقصيدة والحب والأمل. قد نتواصل ثانية مع ضيفنا الشاعر الشاب عمر السراي في حلقة لاحقة من برنامج حوارات. نرحب بملاحظاتكم وأرائكم على برنامج حوارات وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى على بريدنا الإلكتروني iraqhor@rferl.org. حتى نلتقي مع ضيف آخر وحوار جديد، هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.